الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مجلس الأمن الدولي يندد بالاعتداء الذي طال مسجدا في قندهار بأفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. الأمن اللبناني يعتقل 19 متورطا في اعتداء الطيون ببيروت والذي أسفر عن سقوط 7 شهداء. قوات الحشد الشعبي في العراق تنفذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في منطقة الطارمية شمال بغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الإرهابي على مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، داعيا إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة. وقال مجلس الأمن الدولي في بيان إن الهجوم الذي وقع في قندهارية في عقب عدة هجمات أخرى استهدفت مؤخرا أماكن دينية في أفغانستان، بما فيها الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مسجد في مدينة قندوز الشمالية، واستشهد جراء الاعتداء الإرهابي 62 شخصا وجرح أكثر من 90 آخرين. وتبنت جماعة داعش الوهابية هذا الاعتداء الإرهابي. أسفرت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية في اعتداء الطيهون ببيروت عن توقيف 19 متورطة، وتجري التحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي. وكان عقيقي قد كلف مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية قبل أن يكلف الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحريات وجمع المعلومات، كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لتحديد هويات المسلحين. وكان اللبنانيون شيعوا يوم أمس جثامين عدة شهداء سقطوا إثر إطلاق قناصين تابعين لحزب القوات اللبنانية النار على المحتجين السلميين في منطقة الطيونة. نفذت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابي في منطقة الطارمية شمال بغداد. وأشارت هيئة الحشد في بيان إلى أن العملية أجريت بناء على معلومات استخبارية لتفتيش المناطق المشتبه بها في الطارمية والتي تتخذها عناصر داعش مأوى لها ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الإجرامية ضد المدنيين. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي اعتقال عنصر من داعش بمحافظة نينوى بناء على معلومات استخبارية دقيقة. وأكد البيان أن العنصر الإرهابي اعتقل وفق قانون مكافحة الإرهاب واتخذت بحقه الإجراءات القانونية. يواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. ويعاني الأسرى من ظروف صحية صعبة جدا، إذ يزداد الخطر عليهم وهناك خشية من إمكان تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة، وخاصة نتيجة نقص كمية السوائل في أجسامهم. من جهته أكد نادي الأسير أن معركة الأسرى تتصاعد في سجون الاحتلال بعد دخول إضراب أسرى الجهاد الإسلامي عن الطعام يومه الرابع بهدف مواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال بحقهم. وكانت حركة حماس والجهاد الإسلامي قد حذرتا في بيان مشترك حكومة الاحتلال من اختبار صبر الشعب الفلسطيني ومقاومته. أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وضع خريطة طريق بالاتفاق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد. ودعا تحالف الميثاق الوطني المشق عن قوى الحرية والتغيير إلى تنظيم تظاهرات في العاصمة الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة الحالية وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة، وهي مطالب الجيش من المجلس الانتقالي. وحول إعلان رئيس الوزراء السوداني وضع خريطة طريق بالاتفاق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
خلافات الجهات السياسية السودانية باتت تعمق أزمات البلاد المتزايدة. انقسام المجلس السيادي على نفسه واتساع الهوة بين شقيه العسكري والمدني، أزمات أرخت بظلالها على الشارع السوداني الذي أعلن فرض نفسه بقوة في معادلة الحكم. رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان يبدو أنه لا يزال مصرا على مطالبه بحل الحكومة وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة، مطالب رفض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعضها وفقا مصادر سودانية، لكنه أشار إلى أن الفترة الانتقالية يجب أن تضم جميع مكونات قوى الحرية والتغيير،
بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة. يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال، وكي تكون قادر على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير.
القوى المنشقة عن تحالف الحرية والتغيير وما بات يعرف بتحالف الميثاق الوطني دعت إلى تظاهرة في الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة وتوسيع دائرة المشاركة واستكمال مسار السلام وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية فيه والعودة إلى منصة التأسيس، وهي مطالب الجيش والأطراف العسكرية في المجلس الانتقالي. أزمة أخرى دخلت على مسار الخلاف السياسي وأثرت بشكل مباشر على الوضع المعيشي، وهي قضية شرق السودان وإغلاق ميناء بورت سودان، قضية استدعت تدخلا أمميا لإعادة فتح الميناء عبر محادثات يجريها رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة السودان فولكر بيرتيس مع القوى المدنية في المنطقة. وكذلك حمدوك الذي وجه رسالة إلى أهالي شرق السودان أكد فيها أن قضيتهم عادلة لها جذور في عقود الإهمال والتهميش، داعيا قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة حوار مستديرة وفتح الميناء واللجوء لحوار مباشر.
تجمع آلاف المحتجين المؤيدين للجيش السوداني أمام القصر الرئاسي ورفعوا شعارات المنادية بإسقاط حكومة الجوع في وقت تواجه فيه البلاد أكبر أزمة سياسية في المرحلة الانتقالية. ويتقسم العسكريون والمدنيون السلطة في تحالف لا يسوده الوفاق منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019. وكان تحالف الميثاق الوطني السوداني المشق عن قوى الحرية والتغيير قد دعا اليوم إلى تنظيم تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة، وهي مطالب الجيش والأطراف العسكرية من المجلس الانتقالي. تمكنت القوة اليمنية المشتركة من السيطرة على مناطق واسعة في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، وتدور مواجهات عنيفة في مناطق غربية المدينة ابتداء من وادي نخلة باتجاه الطلعة الحمراء وسط فرار المرتزقة باتجاه محافظة شبوة. كما تمكنت القوة اليمنية من إغلاق الجبهات الجنوبية الشرقية لمدينة مأرب وتأمينها بالكامل بعد سقوط الجوبة آخر معاقل المرتزقة في الجنوب. وأخيرا قتل جنديان تركيان وأصيب أربعة آخرون بتفجير عبوات ناسفة قرب مدينة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المرصد السوري المعارض في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن عبوات ناسفة استهدفت آليات للقوات التركية قرب مفرق كفرية معرة شمالي مدينة إدلب. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. مجلس الأمن الدولي يندد بالاعتداء الذي طال مسجدا في قندهار بأفغانستان وأدى إلى سقوط عشرة شهداء والجرح. الأمن اللبناني يعتقل 19 متورطا في اعتداء الطيونة ببيروت والذي أسفر عن سقوط 7 شهداء. قوة الحشد الشعبي في العراق تنفذ عمليات أمنية لملاحقة فلول داعش في منطقة الطارمية شمالي بغداد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى برنامجكم هذا، معكم على الهواء. نعم، اليوم أحبتي الأفاضل، يوم السبت الموافق للرابع والعشرين من شهر مهر، 16 أكتوبر، هو في جمهورية إيران الإسلامية يسمى بيوم البارا أولمبيك أو رياضة البارا أولمبيك الوطنية. طبعا رياضة المعوقين، رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن اخترنا وارتأينا بأن نتحدث عن الرياضة بشكل عام، وبما أن إطار حديثنا في برنامج معكم على الهواء هو إطار اجتماعي أسري، فلذلك نريد أن نتحدث اليوم عن رياضة الأطفال، رياضة الأولاد، وأنا كأب، أنا كأم، ما هي الرياضة التي أختارها بالتناسب مع رغبات أولادي؟ أنتم أصدقائنا المستمعين، هل تشجعون أطفالكم على ممارسة الرياضة؟ هل تشاركونهم أيضا في النوادي الرياضية؟ هل أنتم تختارون الرياضة المناسبة لهم أم الأطفال يختارون الفرع الرياضي؟ بشكل عام كيف تقومون باختيار الفرع الرياضي لأولادكم؟ نعم هناك فقرات إن شاء الله نمر عليها، ولكن قبل كل شيء اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لنتوقف مع فكرة عامة نأخذها عن الموضوع كيف أختار الرياضة المناسبة لأولادي. نأخذ الفكرة إن شاء الله ثم نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام أهلا بكم. لا تقتصر أهمية الرياضة للمرأة في منحها قواما رشيقا ومتناسقا فحسب، بل هي تقدم العديد من الفوائد الصحية وتقيها من الإصابة بمجموعة من الأمراض، بخاصة تلك المرتبطة بالتقدم في السن. أما عن أهمية الرياضة للمرأة وفوائدها، فقد تجمع الدراسات على ضرورة التزام المرأة ببرنامج يومي، إذ ينعكس الأمر إيجاباً على الصحة بشكل عام، فالجسم يحتاج إلى الحركة لتنشيط الدورة الدموية باستمرار، وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية والحد من الإصابات بالأمراض المزمنة. كما تتعدد الأدلة العلمية التي تفيد بأهمية الرياضة للمرأة، فكل إنسان يطمح إلى الوصول إلى أعلى درجات الصحة البدنية والنفسية التي تولد طاقة إيجابية كبيرة وتولد طاقة داخل الإنسان تجعله قادراً على إنجاز المهام اليومية المختلفة ورفع درجة الثقة بالنفس والرضا عن الذات والسعادة الداخلية، وذلك عن طريق تفريغ الضغوط والطاقة السلبية التي تسببها مسؤوليات العمل والحياة والمنزل، حيث تلعب الرياضة دوراً هاماً في نفسية المرأة، وهي تحد من حالات التوتر والضيق والاضطرابات اليومية. ولا تقتصر أهمية الرياضة فقط في الحفاظ على قوام رشيق، ولكنها أيضا تحسن مزاج المرأة وتزيل التوتر والألم النفسي والجسماني. إذن في أسبوع الرياضة واللياقة البدنية في إيران سنحاول تسليط الضوء على أهمية الرياضة في حياة النساء.
على أي حال أصدقائنا المستمعين، نريد أن نتحدث اليوم في لقاء معكم على الهواء عن كيفية اختيارنا الرياضة المناسبة للأولاد. طبعا إذا كان الآباء والأمهات هم يقومون بممارسة الرياضة، فهذا سوف يعني يشكل دافعا وحافزا بالنسبة للأطفال أن يقوموا هم يعني أيضا بممارسة الرياضة. طبعا ليس فقط في مسألة الرياضة، في جميع الأمور، يعني مثلا في القضايا التربوية، في القضايا الدينية، في الممارسات الدينية. يعني إذا كانت دعوة الأبوين بالنسبة للأطفال إلى ممارسة ذلك الفعل من خلال السلوك والعمل، فهذا أكثر نفعا وأجدر للتطبيق من قبل الأولاد. لذلك نتساءل، وأنتم بإمكانكم أن تتحدثوا لنا عن هذا الموضوع، أنه أنتم كيف تختارون الرياضة التي تتناسب مع الأولاد بالنظر إلى مستواهم العمري، بالنظر إلى شخصية الأطفال. نعم هناك شخصية الأطفال أيضا يعني تساهم في اختيار النوع المناسب للرياضة، والعمر أيضا، وبالتالي الرغبة الذاتية للطفل، هل تأخذونها بنظر الاعتبار أم لا؟ هناك البعض يفرض نوعا من الرياضة على ابنه، على ابنته، وما إلى ذلك. أرقام هواتفنا للتواصل والمشاركة 22013762 22013768 و22013848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821.
مستمعين الأفاضل، اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ سيد أحمد الموسوي، الناشط والمدرب الرياضي من طهران. سيد أحمد الموسوي، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا، الله يخليكم.
حياكم الله. أستاذ أحمد، كيف تنظرون إلى دور الرياضة في مستقبل حياة الأطفال اجتماعيا ونفسيا وجسديا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لاتصالكم. كما تعرفون أن الرياضة يعني مهمة للإنسان ولها تأثير مباشر على بنيته وصحته وحتى حالته النفسية والمعنوية، ولكن الرياضة تكتسب أهمية أكبر إذا ما بدأت عند الإنسان منذ طفولته. يعني والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بقوله: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، علما منه وتأكيد على أهمية الرياضة والحركة في بناء الطفل. طبعا ممارسة الطفل للرياضة من الأمور الهامة التي تعود بالكثير من الفوائد على صحة الطفل ونموه الجسدي والعقلي، يعني خاصة في زمننا هذا أصبح الاهتمام بالرياضة أمر واجب على كل أم وأب، لأن الألعاب الإلكترونية التي أصبحت رائجة الآن ومتوفرة عند الجميع، هذه الألعاب يعني أصبحت المسيطر على عقل الطفل وسلوكياته، وتجعل منه شخصا كسولا يجلس في البيت ويلعب بكل راحة وكل سهولة، وهذا يؤثر على جسمه وعلى عقله وعلى تعامله مع باقي الأطفال مع باقي المجتمع ويعزله عن العالم. فيجب تنمية شخصية الطفل وشغل وقته واستغلال الإجازة الصيفية مثلا بشيء آخر أكثر متعة وفائدة، وهو ممارسة الرياضة. طبعا الرياضة تجعله يشارك مع باقي أقرانه والأطفال في سنه وكيف يتعامل معهم. فمشاركة الطفل في الرياضات المنظمة والجماعية يعني هذا الأمر سيمكنه من زيادة نشاطاته الجسمانية ومهاراته الاجتماعية. كما أن الرياضة يعني كما تعلمون تفتح ذهن الطفل حسب الرياضة وحسب نوعها، فالرياضات مختلفة، هناك رياضات مع الكرة وهناك رياضات فردية وهناك رياضات قتالية وهناك رياضات جماعية، يساعده في تنظيم حتى وقته، يعني كيف يبدأ، متى يبدأ، متى يستيقظ، متى يبدأ الرياضة، متى ينتهي منها، متى يبدأ. أيضا من الأمور المهمة التي على الوالدين الأخذ بنظر الاعتبار أن تكون الرياضة التي يمارسها الطفل مناسبة لعمره واهتماماته ومهاراته. الرياضة طبعا خاصة بالنسبة لبداية حياته تجعل الجسم قويا وصحيا، يعني وحتى تزيد المناعة من خلال تنمية العضلات تقويتها، تجعل الطفل يفرغ شحناته الزائدة وطاقته الزائدة، فتقل في داخله الرغبة في العنف. طبعا الرياضة أيضا بالنسبة للطفل تنمي لدى الطفل السعي للفوز والتحقيق الفوز، كما أن بعض الرياضات تنمي لدى الطفل مهارات القيادة، كيف يقود فريقه واتخاذ قرارات سليمة بنفسه. وفيما يخص الرياضات القتالية فهي تعلم الطفل كيفية الدفاع عن نفسه وتروضه بشكل عام. ففي النهاية نقول أن ممارسة الطفل للرياضة تزيد من مرونته ورشاقته وتقلل إصابة الطفل بالسمنة وما يصاحبها من أمراض وترفع عنده المناعة.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ سيد أحمد الموسوي، الناشط والمدرب الرياضي من طهران.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، شكر موصول للأستاذ السيد أحمد الموسوي المدرب الرياضي على هذه النقاط التي يكفي أن تأملنا في هذه النقاط لقمنا أولا نحن كآباء كأمهات بممارسة الرياضة وأيضا أخذ بيد أولادنا إلى النوادي الرياضية أو على الأقل أن نمارس معهم الرياضة سواء في البيت أو في الحدائق العامة أو الأماكن المخصصة لممارسة الرياضة. يعني النقاط المهمة التي أشار إليها مثل مشكلة السمنة التي هي مشكلة تؤدي إلى حدوث أمراض أخرى، زيادة المناعة، هذه المناعة التي خاصة في ظل أزمة كورونا الكل يحتاج إليها، فكيف نستطيع أن يعني نزيد من مستوى المناعة الجسمية لمواجهة الأمراض، لمواجهة المخاطر الصحية من خلال الرياضة، أن نفرغ الشحنات الزائدة وبالتالي نواجه حالة الغضب ونحصل على الخلق الطيب، بالإضافة إلى موضوع مهارة القيادة. هذه المهارات ليست فقط يعني تتم من خلال القضايا المتعلقة بعلم النفس، بل هناك حتى علماء علم النفس يرشدوننا إلى ممارسة بعض الأمور، ممارسة الرياضة وما يسمى بميديتيشن وما إلى ذلك. هذه هي المهارات التي يستطيع الإنسان من خلال الرياضة أن يحصل عليها، وبالتالي يحصل على قدرة اتخاذ القرارات اللازمة. يعني في بعض المشاهدات الميدانية، ما أنا شاهدتها حقيقة، هناك بعض الأطفال أصيبوا بخلل في مسألة العمود الفقري، أصيبوا بمشاكل صحية، لأن الطفل ومن دون أي حدود من قبل الأبوين يجلس أمام الحاسوب ويأخذ ربما اللابتوب أو الجوال ويستمر في اللعب أو في يعني التواصل مع الأجواء الافتراضية، وهذا يضر بصحته، يضر بعينيه، ويجب أن نأخذ القرار اللازم لمواجهة هذه الحالة من خلال تعريف الطفل وأخذه إلى المجالات الرياضية. ابقوا معنا أحبة الأفاضل، كيف أختار الرياضة المناسبة لأولادي؟
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. كيف أختار الرياضة المناسبة لأولادي؟ هذا السؤال مطروح بين أيديكم للمشاركة. تنضم إلينا من العراق الأخت الفاضلة عذراء الموسوي. الأختي عذراء، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أحييك أخي أمير.
أهلا وسهلا،
ونشكركم على هذه البرامج الشيقة والحوارات المثمرة. طبعا بخصوص الموضوع أقول حتما هي تعتبر الرياضة من الأمور المهمة في الحياة، طبعا لما لها من فائدة على الصحة بالدرجة الأولى، لذلك ينبغي الاهتمام بها داخل أسرنا لكي تكون عادة نتعود عليها، وخاصة إذا كان هنالك أطفال بالأسرة، فعلينا أن نجعل من الرياضة محبوبة لديهم، طبعا من خلال تشجيعهم عليها وإعطائهم الهدايا للأطفال بعد ممارسة الرياضة لكي تكون مهمة ويتعودوا ويتفاعلوا معها. طبعا لأننا إذا عودنا الطفل على حب الأمور المفيدة ومنها الرياضة، سوف نحصل طبعا على تميز هذا الطفل ونشاطه وحيويته. نعم. لأن الرياضة لها دور في تحسين المزاج، فهنا للأسرة دورها التي ينبغي أن تلتفت إليه بمسألة الرياضة التي يمكن أن تجعل الطفل مميز بكل تفاصيل حياته. صحيح. الأسرية والصحية والاجتماعية. لذلك نجد أن ترسيخ مفهوم الرياضة في ذهن الطفل له دور كبير بتنشئة طفل يتمتع بالصحة، بصحة بدنية وذهنية. فعلينا أن نختار الرياضة التي تناسب عمره، مثلا رياضة المشي ورياضة بعض التمارين البسيطة التي تجعل الرياضة محببة لديه، ونسأل من الله التوفيق.
نعم، لكن الأخت عذراء، يعني هناك البعض من الأطفال، لا أدري هل شاهدت هذه الحالة في بعض الأطفال، أنهم لا يرغبون أبدا للحضور والمشاركة في النوادي الرياضية المشاركة مع أقرانهم في ممارسة رياضة ما. هؤلاء يعني كيف برأيك يمكن التعامل معهم وتحبيب الرياضة إليهم؟
نعم طبعا أنا أعتقد أن هذه الأمور هي ترجع إلى الأسرة، لأن الأسرة هي من طبعا جبرت الطفل على هذه العادة السيئة، لأنها الأسرة إذا تمكنت من إعطاء الطفل فرصة وشجعته وأعطته بعض الأمور التي تستدعي الاهتمام مثل إعطائه بعض الهدايا المحبب له، حتما سوف يحب الرياضة ويتميز فيها، ودائما طبعا ينتمي إلى هذه الرياضة لأن الأسرة هي من ساهمت وشجعته على ذلك.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا على نقل هذه التجربة، شكرا لك يا أخت عذراء المساوي من العراق. نعم الأخت أم علي الحسيني من العراق تقول أن ممارسة الرياضة للأبناء منذ الصغر تساهم بشكل كبير في النمو، سواء من الناحية البدنية الفكرية الذهنية العقلية أو من الناحية النفسية والصحية، وأصبح الاهتمام بالرياضة واجب على كل أب وأم حتى تنمي لهم الشخصية والحالة النفسية، وهناك أنواع كثيرة من الرياضة، لهذا نوجه أبنائنا على اختيار الرياضة المناسبة وحسب عمر الأبناء وحسب قدراتهم ومهاراتهم، وينصح الأطباء بمراعاة عمر الطفل وقدراته البدنية والصحية، وتعتبر الرياضة غذاء للروح والعقل، لهذا يجب الاهتمام بها من قبل الأبوين والأسرة، العقل السليم في الجسم السليم. نعم شكرا جزيلا لك يا أخت أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة في برنامج معكم على الهواء، كيف أختار الرياضة المناسبة لأولادي، وإلى فقرة.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. يؤكد الأستاذ درداح الشعر المختص في علم النفس الاجتماعي على طبيعة الطفل في اختيار الرياضة المناسبة للأطفال، حيث تؤثر الخصائص البدنية للطفل في اختيار الرياضة المناسبة له، ككرة اليد التي تحتاج لجسد عريض ويد كبيرة نسبية، أو كرة القدم التي تتطلب جسداً رشيقاً، أو كرة السلة والعدو اللتين تحتاجان قامة فارعة، أو التنس الذي يحتاج إلى سرعة في الحركة وتناسقاً قوياً بين اليد والعين، ولكن ليست دائماً هذه العوامل تكون قاعدة، فأحياناً المهارة والشغف باللعبة يمدان الطفل بقدرات تعوض المتطلبات الخاصة هذه. أيضا طبيعة شخصية الطفل لها دور كبير في تحديد ميوله الرياضية، فالطفل الذي لا يفضل التنافسية سيميل للرياضات الفردية والاعتماد فقط على مهاراته الخاصة، بعكس الطفل الذي لديه ميول قيادية ومهارات تواصل عالية يفضل الرياضات الجماعية أكثر. ويؤكد الأستاذ درداح أن أحد أهم عوامل اختيار الرياضة المناسبة لأطفالنا هو الكلفة المادية التي يجب علينا دفعها مقابل ممارستها. عند النظر في هذا الأمر يجب الانتباه للمصاريف الإضافية مثل تكلفة الأدوات والمعدات والملابس، ومهم أيضا التفكير في المستقبل وحساب كلفة زيادة مصاريف الرياضة مع كل مرحلة يجتازها الطفل وكلفة تغيير أدواته باستمرار. بجانب أن الطفل يحتاج إلى تجربة العديد من الرياضات المتاحة حتى يستقر على الرياضة التي يحب أن يقطع فيها شوطا أطول، ولتقليل مصاريف الأدوات المطلوبة لكل رياضة في فترة التجارب ممكن الاستعانة بالمعسكرات الخاصة بالأطفال متعددة الأنشطة والتي تمثل فرصة جيدة للمرور على رياضات مختلفة كالسباحة والجري وكرة القدم والتنس وألعاب القوى، وملاحظة مدى اهتمام الطفل بكل منها ومراقبة استجابته لها. شكرا لطيب المتابعة.
شكرا جزيلا لك ندى على تقديم هذه الفقرة، وننتقل إلى ضيفنا فضيلة الدكتور الأستاذ مسعود فكري الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي. تحية طيبة لك أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. دكتور، شاءت الأقدار لكي نتحدث مع حضرتك حول مسألة اختيار الرياضة المناسبة للأولاد. هل من الصحيح أن أقول أنا كيف أختار، أنا كأب أنا كأم كيف أختار الرياضة المناسبة لأولادي، أم يجب أن أدع الطفل يختار بنفسه ما يشاء؟
طبعا
دكتور، لو رفعت من صوتك قليلا فالصوت عندنا ضعيف. إن شاء نعم أحسنت.
إن المجالات التربوية بتجلس إلى الأطفال الصغار تختلف، وتقام من جانب نسبي ومن ثقافي بعض جانب اجتماعي. أنا طبيعي.
أعتذر جدا دكتور، الصوت على ما يبدو في خلل واضح، فنحاول الاتصال بك ثانية ونرجو من مستمعينا ومستمعاتنا أن يواكبوا هذا البرنامج. طبعا ساعتنا 5:37 واللقاء إن شاء الله يمتد مع جناب الأستاذ الدكتور مسعود فكري حتى رفع أذان المغرب في طهران وضواحيها، ونريد أن نتحدث عن دور الأب ودور الأم في اختيار الرياضة المناسبة للطفل. أننا كآباء كأمهات كيف يمكننا أن نرشد الأطفال في مسألة اختيار الرياضة المناسبة لهم؟ هل يمكن للأب أو للأم أن يفرضا رأيهما في اختيار الطفل لرياضة معينة أم لا؟ وأيضا الفترة العمرية للطفل كيف يمكن النظر إليها؟ حياك الله دكتور، أهلا بكم من جديد.
أهلا بكم، أرجو المعذرة.
لا عفوا، الآن إن شاء الله الصوت يكون واضح، تفضل دكتور.
إن المجالات التربوية بالنسبة إلى الأطفال والصغار تختلف من الجانب الثقافي إلى الجانب الاجتماعي وحتى الجانب الجسدي. لا شك أن التنمية الجسدية للطفل من المسؤوليات المهمة للوالدين، لكن إن المهم أن يكون هناك الجانب بين القابليات والاستعدادات الموجودة للطفل والجانب الآخر الأهداف التي لابد أن نربط بين هذه الأهداف وبين تكوين شخصية الطفل. أنا أبين هذه المسألة، يعني نلاحظ أن العلماء الفيزيولوجيا أو الجانب الجسدي يقولون أن قابليات الأطفال تختلف من طفل إلى طفل آخر، فلا يمكن أن نفرض أسلوب معين ومحدد على الجميع، وإن هذا غير خاضع للتعميم. فمثلا بعض الأطفال من الرياضات الشاقة والصعبة بحيث أن لديهم نوع من الضعف لا تتناسب معهم، والجانب الآخر مثلا نلاحظ أن بعض الأطفال بما أنهم يرثون من جينات من والديهم لديهم قوة على القيام وممارسة الرياضات الصعبة. فلذلك أن هذا يعود إلى التمييز بين الجانب الجسدي. أما الجانب الآخر نلاحظ أن الأطفال لابد أن يكون لديهم دوافع ورغبات بالنسبة إلى اختيار تلك الرياضة، لكن بإشراف من قبل
قبل الوالدين.
نعم.
فمثلا بعض الأطفال يحبون الرياضات التي تنتهي إلى البطولة مع أنهم لا يتحملون تلك التدريبات الصعبة التي توصلهم إلى هذه المرحلة. فإن الأطفال إذا أجبروهم أو يعني كلفوهم على أن يتابعوا هذه المسيرة للرياضة البطولية فأحيانا الفشل ويتركون الرياضة بكاملها. فلا بد للوالدين من اهتمام بعنصرين أساسيين: أولا ملاحظة القابليات والاستعدادات الموجودة في كل طفل من الجانب الجسدي والمناسبة التي يمكن أن يركزوا عليها بين شخصية الطفل وتلك الرياضة. فعلى سبيل المثال مثلا نلاحظ أن رفع الأثقال على سبيل المثال هو من الرياضات الشاقة، فكثير من الأطفال لا يتحملون هذا. إذا كان الوالد بحق أن يكون هذا بطلا رياضيا في مجال رفع الأثقال فإن هذا يؤدي إلى نوع من الفشل وربما أضرار جسدية وحتى أضرار نفسية بالنسبة إلى الفشل. فالملاحظة بين الجانب الثقافي والتربوي والجانب الجسدي أمر مهم لاختيار نوع الرياضة المناسب.
أكيد الدكتور، أشرتم إلى أنه يجب أن يكون دور الآباء دور إرشادي وليس فرض رأي، وأيضا أشرتم إلى موضوع مهم جدا مسألة التحفيز والدافع. هذه المسألة كيف يمكن زرعها لدى الأولاد، لا سيما أن هناك بعض الأطفال يعني يرفضون ممارسة الرياضة والمشاركة بشكل عام، يعني الحضور في أي اجتماع يرفضونه حتى وإن كان مثلا رياضة واللعب وما إلى ذلك.
طبعا هناك ملاحظتان بالنسبة إلى ما تفضلت به أستاذ أمير. أولا علينا كالآباء والأمهات وكالوالدين أن لا نمس من جانب الاستقلال لشخصية الطفل، لكن استقلال بنوع من الإشراف وبنوع من المراقبة غير متشددة. ماذا أقصد بذلك؟ إن الطفل لابد أن لا يشعر بأنه دوما يكون كآلية في يد الوالدين يوجهونه حيثما يشاءون. هذا يعني يضر باستقلاليه حتى إذا كبر وأصبح شابا. إذا فقد هذا الثقة بالنفس وهذا الاعتماد على ذاته بحيث أنه في جميع تصرفاته لا يمكن أن يكون مستقلا، هذا يضر بتكوين شخصية الطفل. هذا لا شك فيه. لكن ليس بمعنى أنه نتركه وشأنه بحيث أننا لا نشرف ولا نرشده ولا نوجهه ولا نقدم إليه أي استشارة. هذا من جانب. من جانب آخر، ليس فقط في مجال الرياضة بل في مجال جميع التصرفات الإنسانية والبشرية، إن الوالدين لابد أن يكونا قدوتين عمليتين وظيفيتين، لا فقط مجرد الخفيف الذي يقدم إرشادات قولية. نلاحظ أننا مثلا دوما نوصي أطفالنا بممارسة الرياضة كتحمية الجلد كالمراعاة وكالرياضات الخفيفة، لكن لا نقوم لها بأي نوع من الرياضة. كما في مجالات الرعاية الصحية كذلك، نحن دوما نوصي أطفالنا بالرعاية الضوابط الصحية، لكن إذا لا نقوم برعاية هذه وبالحفاظ على هذه الضوابط الصحية فإن هؤلاء لا يتعلمون.
صحيح.
فإن مثلا الآن من المعروف أن الرياضات العائلية معروفة في العالم. ما المقصود بالرياضات العائلية؟ ما يقومون بنوع من المشاركة، مثلا
صحيح.
صباح يوم العطلة يخرجون إلى التنزه، يخرجون إلى
رياضة المشي مثلا. اسمح لي دكتور، أنا أعتذر جدا من المقاطعة لأنه نقترب إلى موعد الأذان وهناك سؤال من قبل أحد المستمعين، لنستمع إلى هذا السؤال ونعود إليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إلى كادر البرنامج والمستمعين الأفاضل، عندي سؤال لضيف البرنامج.
تفضل.
نعيش في عصر التقنيات والتكنولوجيا والأولاد يبحثون عن الأجهزة الإلكترونية والحواسيب، وقد قلت حركتهم بسبب هذه التقنيات.
صحيح.
ماذا نفعل كي تعود مكانة الرياضة في حياتهم ويرغبون بالاستمرار بها؟
نعم، أحسنتم.
أشكركم. رشيد المعموري من عبادان.
شكرا جزيلا لك أخ رشيد المعموري من عبادان. طبعا دكتور كان يتحدث عن هذا الموضوع. نعم دكتور، لدينا أقل من دقيقتين.
تفضل. نعم. المشكلة الأساسية استخدام التقنيات الحديثة كاللوحات اللمسية المحية وكذلك الجوالات
هذه الأجهزة.
نعم.
فإن المشكلة الأساسية خاصة في البيئة الداخلية للعائلة، أنا لا أتحدث في البيئة العامة في المجتمع كذلك، هذا مقتضيات خاصة لها، لكن داخل البيت إذا كانت هناك نظام مشترك بين الجميع، مثلا ساعات من الليل والنهار إذا كانوا جالسين بالبيت كلهم يتركون الجوال، أما إذا كان الوالد يتحدث بالجوال فهذا كأنه يشجع الآخرين على استخدام هذه الآلية، بما نسميه ثقافة استخدام التقنيات الحديثة. هذا موضوع اجتماعي مهم، وإذا كان الوالدان يهتمان بهذا الموضوع فربما يقلل من المشكلات الجسدية التي تعاني
أكيد
منها الجيل الراهن.
أكيد أحسنتم دكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي و الأستاذ الجامعي لحضوركم وتواصلكم معنا دوما في إذاعة طهران، حياكم الله دكتور، جزاكم الله خير الجزاء، مشكورين دكتور، ونشكر مستمعينا مستمعاتنا. نتحدث عن الرياضة البدنية، وها نحن نقترب إلى الرياضة الروحية التي يجب علينا أن نكون أولا قدوة وقدوة لأولادنا في إقامة الصلوات لأول أوقاتها، أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبوله، إنه سميع مجيب. عودة ثانية إلى برنامج معكم على الهواء الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن تجاربكم بخصوص كيف تختارون الرياضة المناسبة لأولادكم. طيب أحبتي الأفاضل، إذن كيف أختار الرياضة المناسبة لأولادي؟ محور الحديث في برنامج معكم على الهواء، نتابع وإياكم هذه الفقرة ثم نعود إلى حضراتكم.
إشارات تربوية. بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، سوف نتعرف وإياكم في هذه المحطة على فوائد الرياضة للأطفال. تعتبر الرياضة أهم عامل في مكافحة المرض، لأنها تعزز مناعة الجسم، كما أنها تحمي الأطفال من السمنة والكسل، كما تلعب دورا رئيسا في تعزيز القدرات العقلية للأطفال وتنشيط مهاراتهم المختلفة، وهي ضرورية أيضا لحماية الأطفال من الإدمان على الشاشات الإلكترونية. النشاط البدني الذي يقوم به الأطفال لمدة 60 دقيقة في اليوم كمعدل يبني العضلات والنسيج العظمي، مما يقوي العضلات والعظام ويحسن أدائهم وتحملهم. التمارين الرياضية تحفز الجسم على إفراز مواد كيميائية تدعى الأندروفين، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمزاج الولد، وتقلل مستويات الإجهاد العقلي وتحسن النوم. عندما يمارس الأطفال الألعاب الرياضية فإنهم يتفاعلون مباشرة مع أشخاص من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، معززين مهاراتهم الاجتماعية. الانضباط والثقة بالنفس والتواضع والعمل من أجل تحقيق هدف من أهم المهارات الحياتية التي تعطى لمن يمارسونها بانتظام. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، شكرا جزيلا مرة أخرى للزميلة ندى فاضلي على هذه الفقرة. عندما نتحدث عن ضرورة أن يكون الطفل يمارس الرياضة، هذا معناه أنه يمكن أن يكون ممارسا للرياضة حتى من السنين الأولى، يعني عندما يكون عمره من سنتين إلى مثلا 5 سنوات. يعني ربما البعض يقول أو يعتقد بأنه هذه الفترة مبكرة جدا لممارسة الرياضة، بينما يعني المتخصصون يقولون بأن هذه الفترة مناسبة جدا لكي طبعا يلعب الطفل، يعني يمارس بعض الألعاب الرياضية من أجل أن يكتشف الأبوان المواهب والمهارات الذاتية التي يحملها الطفل حتى يتم إدخاله في فرع رياضي خاص مثل الجر، مثل السباحة، مثل قفز الحبل وما إلى ذلك من الألعاب. طيب، معنا الأخت أم علي من طهران على ما أعتقد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عفوا، اللقاء مسجل. نعم، نستمع إلى هذا اللقاء لأخت أم علي من طهران في مشاركتها في برنامج معكم على الهواء.
السلام عليكم، تحية طيبة لكادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الأفاضل والضيوف الكرام. أنا أشجع أطفالي لممارسة الرياضة لأنها تقوي الجسم والعقل أيضا، وكما يقال العقل السليم في الجسم السليم، وعدم ممارستها تسبب للأطفال مشاكل عدة كالسمنة والكسل وعدم الثقة بالنفس، وخاصة في فترة المراهقة والشباب لديهم قدرات وطاقات فائضة، فأحسن عمل هو استثمارها في مجال الرياضة لكي يفرغوا هذه الطاقة في الرياضة ولا تتحول إلى الغضب والعدوانية تجاه الأهل أو الأصدقاء. أما بالنسبة للاختيار، أنا شخصيا أعرض على أولادي خيارات حسب أعمارهم وهواياتهم وأدعهم يختارون منها، وبهذا أكون أنا اخترت لهم الرياضة الصحيحة والمناسبة، وأيضا تتاح لهم فرصة الاختيار كي يحسوا بالثقة والحرية. أم علي من طهران.
نعم، شكرا لي أم علي من طهران على هذه المشاركة ونقلها لتجربتها وكيف أنها تتعامل مع أطفالها من أجل تحريضهم وتحفيزهم على ممارسة الرياضة. طبعا عند الحديث عن الرياضة المناسبة للأطفال، من الضروري جدا أن يدرك الأهل أن مشاركة الأطفال موضوع اختيار الرياضة المناسبة وتقديم الدعم لهم ولرغباتهم لاختياراتهم من الأمور المهمة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك لأن الالتزام بالرياضة لابد أن يكون نابع من حب الطفل، من رغبة الطفل، أنه يستمتع بممارسة بعض من الرياضة أو بفرع خاص من الرياضة، مما قد يكسب الطفل العادات الصحية السليمة التي قد تدوم معه مدى الحياة. كما التفاتة مهمة أخرى، مسألة عمر الطفل وقدراته البدنية، هذا أيضا يعد عاملا مهما في اختيار الرياضة المناسبة للأطفال. كما أشرنا فإن هناك تحديدات وتناسب بين الفترة العمرية التي يعيشها الطفل ونوعية الرياضة، كما أشرنا مثلا من 2 إلى 5 سنوات هناك ممكن إدخال الطفل في رياضة السباحة مثل الجري وما إلى ذلك، في عمر بين 6 إلى 9 سنوات أيضا السباحة أيضا رياضة مهمة وقد أوصى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رياضة التنس، رياضة كرة القدم، الرياضات الجماعية، وهكذا إلى أن يبلغ الطفل 10 إلى 12 عاما. على كل حال نتمنى أن نكون قدوات صالحة لأولادنا ولأطفالنا حتى يمارسوا الرياضة تقليدا منا ونكون محفزين لهم عمليا لممارسة الرياضة. شكرا لكم أصدقائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.